أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ما زال الكلام في بحث التوحيد الصفاتين، وقلنا في الجلسة السابقة أن تقسيم الصفات عندهم على ثلاثة أنحاء: إما صفات سلبية ويقصدون بها سلب السلب، والوصف بمعنى سلب النقص، والنقص سلب فهو سلب سلب بمعنى سلب الجسمانية، أو سلب تحيز بمعنى وجوده في مكان ما. وإما صفة ثبوتية إيجابية جمالية على بعض التعابير، ونقصد بالصفة الثبوتية هي الصفة التي يكون محمولها إثباتي، يعني يصف الموضوع الذي هو الواجب بصفة وجودية. وهذه الصفة الثبوتية تنقسم إلى فعلية وذاتية، وقلنا أن الصفة الفعلية هي الصفة المنتزعة من مقام فعله، ليست صفة قائمة بالذات على نحو الصفات الذاتية، بل هي صفة ينتزعها العقل من فعله سبحانه وتعالى. فإذا أفاض الرزق ينتزع العقل من هذا الفعل صفة الرزاق، وإذا أفاض الخلق ينتزع من هذا الفعل صفة الخالق. وهذه الصفات المنتزعة هي الصفات التي يقال عنها بأنها صفات ذات إضافة محضة، ذات إضافة حقيقية. وقلنا أن هذه الصفات الفعلية ترجع إلى وصف القيومية، إلى صفة القيومية، لأن الرازقية والخالقية والغفارية تؤول إلى أن كل شيء وكل كمال موجود في المخلوقات قائم به. يعني الرزق يؤول إلى أن الرازقية والرزق قائم بالله سبحانه وتعالى. وأما الصفات الذاتية هي الصفات التي ينتزعها العقل من حق الذات من دون نظر إلى أي أمر خارجي. نفس تصورنا للذات يجعلنا ننتزع منها صفة الحي أو صفة القادر أو صفة العالم، بغض النظر عن وجود شيء خارجي، وإن كانت بعض هذه الصفات ذات إضافة مفهومية كالعالم والقادر. ونقصد بأنها ذات إضافة مفهومية أن مفهوم العالم هو من المفاهيم المتضايفة، يعني لا نفهم معنى العالم إلا بوجود المعلوم، لا نفهم معنى القادر إلا بوجود المقدور عليه من حيث المفهوم، ولكن من حيث المصداق ومن حيث الوجود هذه الصفات منتزعة من ذاته من دون ملاحظة أي موجود خارجي، على خلاف الصفات الفعلية. وشبهنا هذا الأمر بالصفات ذات الإضافة في الإنسان، فالإنسان على صورة ربه يعني من حيث الاتصاف، فكما أن الإنسان يتصف بأنه عالم، ووصف الإنسان بأنه عالم مجرد عن أي أمر خارج ذات الإنسان، هو عالم في ذاته، هو قادر في ذاته، هو حي في ذاته الإنسان، لا نقول بذاته، الكلمة ما نروح للواجب، يعني العلم متقوم فيه من دون أي حاجة إلى أمر خارجي. أما وصف الإنسان مثلا بأنه ابن، فهذا الاتصاف لا يكون فعليا إلا بوجود الأب خارجا. فمثل هذه الأوصاف الموجودة في الإنسان مثلها كمثل الصفات الفعلية عند الله سبحانه وتعالى، لا محصل لها من دون وجود الفعل الخارجي، على خلاف الصفات الذاتية المنتزعة من ذاته. نفس التأمل والتحديق في الذات يجعلنا ننتزع صفة القادر والعالم والحي. هذا ما ذكرناه يوم أمس. اليوم ونبهنا تنبيها عابرا إلى أو على الصفات الخبرية، وهذا ما سنبدأ به اليوم. هذا التنبيه هو أن بعض المتكلمين قالوا أن هناك قسم من الصفات يقال له الصفات الخبرية، وهذه الصفات الخبرية هي الصفات المذكورة في القرآن الكريم، والتي وقع الإشكال حولها بأنها تفيد التجسيم أو تفيد التركيب أو تفيد المحدودية كالاستواء على العرش. فنقول الله مستو على العرش، الله له يد، الله له وجه، هذه الصفات ذو الوجه وذو اليد وذو الاستواء على العرش وجدناها في الأخبار، فسموا هذه الأمور بالصفات الخبرية. وإن وجدنا في الأخبار وصف العالم وصف القادر، ولكن هذه العالم القادر اللطيف الخبير ترجع إلى التقسيم الآن في الذكر. إذا أردنا أن نتكلم عن الصفات الخبرية نتكلم عن الصفات التي وقع حولها الإشكال، إشكال التجسيم وغيره. وفي تفسير الصفات الخبرية مذاهب، فقد ذهب فئة من المجسمة وهم الذين أطلق عليهم في عرف علم الكلام بالمجسمة إلى حمل هذه الأخبار أو حمل هذه الصفات الخبرية على ظواهرها، فقالوا اليد يعني يد مادية فنسبوا التجسم إلى الله سبحانه وتعالى. هؤلاء فئة من المجسمة أو الذين يقال لهم أيضا بالحشوية، الذين يأخذون هذه الصفات الخبرية. عندك شيء شيخ مهدي؟ جاي الكلام، جاي الكلام. فإذا هذه الصفات الخبرية في تفسيرها يوجد مذاهب، منهم المجسمة الذين حملوها على ظواهرها كأي كلام آخر يحملونه على ظواهره، يعني يد الله يعني يد الله، ذو الكف ذو الخمسة أصابع ما شئت فعبر، هذه يد ذكر أنه له يد فله يد. والرد على هؤلاء واضح، لأن نسبة هذه الصفات الخبرية ملازم للوصف بالجسمانية، وقد تقدم أن الوصف بالجسمانية والامتداد مخالف للأحدية، لأن الجسمانية إما تقتضي المحدودية وإما تقتضي التركيب، وهو مخالف لما قدمنا من أدلة التوحيد الذاتي. أما الفئة الثانية التي ذكرت تفسيرها للصفات الخبرية فهم فئة غالبة من الأشاعرة. هؤلاء الأشاعرة قالوا نحن نحمل الصفات الخبرية كيد الله ووجه الله على معناها العرفي، ولكن نصرح بعدم التجسيم، وهذا نوع من التهافت، يعني نوع من التناقض ونوع من التخريج على مستوى العبارة وتخريج على مستوى الألفاظ. يعني هم أدركوا قبح القول بالجسمانية ولكنهم لم يخرجوا من جلدة الحمل على المعاني العرفية، فقالوا نقول له يد لكن ليست يدا جسمانية. نقول هل يعني ليست يدا جسمانية يعني كقول الفلاسفة أن اليد يعني قدرة؟ قالوا لا، يد بالمعنى الحقيقي بالمعنى العرفي للكلمة، ولكن لا نقول بالجسمانية. وهذا الكلام نجده كثيرا في كلمات المتكلمين، لأنهم يرومون الجمع بين العقل والنقل ولكن دون عمق في العقل، فيقولون لا نقول بالجسمانية ولكن نحملها على المعنى العرفي. هذا أصلا يقول إلى التناقض، وقد صرح بذلك الشافعي وأبو حنيفة. الفئة الثالثة من الأشاعرة أيضا هم الذين حملوا هذه الصفات على معانيها ولكن مع التصريح بعجزهم عن فهمها. بعض الأشاعر، فئة من الأشاعر، قالوا هو له يد ولكن لا نفهم معنى كون له يد، له ساق، له استواء على العرش، ولكن لا نفهم هذا المعنى. والعجز عن هذا والتصريح بالعجز هو أيضا نوع من الهروب أيضا. يعني أنتم أثبتتم، نسأل هؤلاء الأشاعر، عندما قلتم نحن نعجز، نعلن عجزنا عن تفسير معنى أن لله وجه، ماذا تقصدون من العجز؟ عجز في مقام التعبير أم عجز في مقام الفهم؟ إذا كان عجز في مقام التعبير هذا خارج عن محل كلامنا، نقصد نحن هل تفهمون عندما تقرؤون القرآن وتقولون يد الله فوق أيديهم، هل تفهمون معنى ما؟ قولهم نحن ننسب الصفات إلى الله سبحانه وتعالى ولكن نعلن عجزنا عن فهمها، كأنهم يقولون نحن نقرأها لأنها مذكورة ولكن لا نفهم منها شيء. وهذا قول أيضا مثل مالك بن أنس، حيث قال الاستواء على العرش معلوم، نحن ذكر القرآن أن الله استوى فنقول أن الله استوى، ولكن الكيف مجهول، نعجز عن فهم معنى الاستواء، لم يذهبوا إلى التفسير. هذان قولان للأشاعر. أما المعتزلة في تفسيرهم للصفات الخبرية فقالوا نحن في سعة من التأويل، حتى أطلق عليهم البعض أنهم المؤولة، قالوا وجه الله أولوها، وجه الله يعني قدر، يعني إشراقه، يعني إيجاده، يعني سلطنته، يد الله يعني كذا. فذهبوا إلى التأويل، يعني حملوا كل المعاني تقريبا المذكورة في القرآن من الصفات الخبرية وأولوها بتأويلات قد أنزل الله ببعضها من سلطان وبعضها لم ينزل من سلطان، أولوها يعني جعلوا التأويل مقدم على كل ظواهر النصوص، هؤلاء المعتزلة. أما الرأي الخامس والأخير هو رأي أصوليي الإمامية، علماء الأصول الإمامية. فقد درسنا وهو تصويب وقول جيد، يعني فقد درسنا في علم الأصول أن كل متكلم عندما يتكلم بكلام ما فلكلامه ثلاث دلالات: دلالة تصورية وهي المعاني التي وضعت لها الألفاظ، ودلالة استعمالية وهي التي تصديقية الأولى، ودلالة جدية وهي المراد الجدي، والدلالة التصديقية الثانية. قالوا نحن لا يمكننا أن نفهم الصفات الخبرية بدلالتها التصورية فقط، بل لا بد أن نعرف من هو المتكلم وماذا يريد جدا من كلامه. فإننا إذا رأينا القرآن الذي يصرح بأن ليس كمثله شيء، هذا القرآن الذي يتكلم به الحكيم المطلق الذي لا يخالف بديهيات العقل، لأن هناك ملازمة بين حكم العقل النظري وما ورد من هذه الأخبار وهذه الصفات، فإننا نقول أن هذه الصفات الخبرية وإن كانت دلالتها التصورية الموضوع لها اللفظ هي أن له يد بالمعنى العرفي، ولكن هناك قرينة نقلية وعقلية صارفة عن هذا المعنى التصور الأول. هذه القرينة هي أن الله سبحانه وتعالى، القرينة العقلية القطعية أن الله ليس بجسم، لأن الجسمية تعني نفي الألوهية، والعقل لا بد أن يفهم أن المراد الجدي من هذه الصفات ليس ظهور الاستعمال فيها أو ليس ظهور اللفظ فيها. ففككوا بين الظهور التصوري للأخبار أو للصفات الخبرية الواردة في القرآن وبين المراد الجدي، وقالوا هنا لا يوجد تطابق بين الدلالة التصورية والدلالتين التصديقيتين، لا يوجد تطابق. ليش ما في تطابق؟ ما نحن ندرس في علم الأصول أصالة التطابق بين الدلالات. نقول أصالة التطابق عند عدم القرينة، ولكن مع وجود القرينة العقلية القطعية والقرائن النقلية والقرائن القرآنية، نقول لا، الدلالة التصورية منفكة عن المراد الجدي، بل المراد الجدي هو أمر آخر. فنحمل الدلالات التصورية والألفاظ على معانيها المجازية، وبدرس قاطع نحكم أن المراد الجدي غير هذا الأمر. هذه مجمل الأقوال التي قيلت في الصفات الخبرية. وكما ترون فأن الفلاسفة ليس لهم رأي، يعني ذكرنا الأشاعرة والمجسمة هنا فئة من المتكلمين وأصوليي الإمامية. الفلاسفة ليس لهم، لأن الفلاسفة لا يتعاطون مع النقل أولا وبالذات، يتعاطون مع العقل ومع الأفكار المجردة. لا، يعني هم يحسمون أمرهم في العقليات وفي الأمور الفلسفية ثم يأتون إلى النص، فإن وافق النص قولهم كان به، وإن لم يوافق النص قولهم حاولوا إما ادعاء المجاز، إما التأويل، إما يعني الحامل على خلاف الظواهر. فهم ليس لهم، لم يتصدوا أصلا، لم يجعلوا قضية الصفات الخبرية من قضاياهم. قضية الصفات الخبرية دخلت في متون من كان همهم التوفيق النقلي مع العقائد. طيب، هذا التنبيه الذي له علاقة بالصفات الخبرية. وكما ترون فأن أقوى الأقوال من ضمن الأقوال التي ذكرناها هو قول أصولي الفقهاء الإمامية، أصولي الفقهاء الإمامية، وهو تفكيك بين الدلالة التصورية والمراد الجدي بسبب وجود قرائن قطعية صارفة عن هذا التصور، فنحملها على المعاني المجازية. وإن كانت كل صفة خبرية من هذه الصفات يوجد كلام حولها بأنها أصلا غير مجازية. مثلا عندما نقول مثلا يد الله فوق أيديهم، من قال لكم أن الدلالة التصورية أو اللفظ موضوع لذات الكاف أو ذات الأصابع؟ كلمة يد ليس معناها هذا. في المفهوم كلمة يد معناها الاقتدار، وأيدناه بروح القدس، أقدرناه، معناها هذا. أحد مصادق اليد ها هذه اليد المادية، ولكن من قال لكم اليد عندما تطلق على الله سبحانه وتعالى أو على الواجب تأخذ هذا المصداق، بل لعل لها مصداق آخر هو القدرة. على أي حال، هذه الصفات الخبرية، وكما ترون فإن حل هذه المسألة سهل يسير، خاصة مع وجود العقل القطعي بأن الله لا يمكن أن يكون جسما، فلا بد من حمل هذه الأخبار على غير ظواهرها أو فهم ظواهرها بطريقة طريقة أخرى غير حصر بالمصادق المادية. هذا بالنسبة إلى الصفات الخبرية، وقد جعلناه تنبيها من التنبيهات بعد تقسيم الصفات. الأمر الثاني هو في إثبات الصفات الذاتية، وإنما نحصر الكلام في الصفات الذاتية لأن الصفات الفعلية التي هي صفات ذات الإضافة تؤول إلى الصفات الذاتية، وحقيقة الصفات الفعلية ترجع إلى الصفات الذاتية، والعقل بتحليله لفعل الله ينتزع الصفات الفعلية. وفي مقام الصفات الذاتية وفي مقام البحث عن الصفات الذاتية يوجد أولا عدة مقامات في هذا الأمر. أولا الأمر الثاني اللي هو ولكن هذا الأمر نحن منا نجعل يعني منا نقول إنه منا نحط إنكار الصفات الذاتية هو جزء من الأقوال، فمننقضه بالتبع، عرفت كيف؟ فإذا بدك الرأي يعني الأمر الثاني والثالث نحن منا نضمهم لبعض، بس تعديل على الهيكلية. الأمر الثاني كان هو الرد على منكرين الصفات، والأمر الثالث هو الآراء. فنحن شو رح نعمل هلأ؟ رح نعرض الآراء ونجعل الإنكار الصفات الذاتية من الآراء ونرده بالتبع، واضح؟ يعني صار نحن الأمر الثاني والثالث عملناهم أمر واحد، إنه فرض مرة. الأمر الثاني كان هو الرد على المنكرين، والأمر الثالث الآراء. فنحن شو عملنا هلأ؟ عملنا الأمر الثاني والثالث هو الآراء، ومن الآراء المنكرين، فمنردهم بالتبع، واضح كيف صار التعديل؟ طيب، أما الآراء أو هذا الأمر الثاني يتوقف على أمرين، أو هو قائم بأمرين. الأمر الأول في الأمر الثاني أو الموقف الأول في الأمر الثاني هو إثبات الصفات. إثبات الصفات، وإثبات الصفات، بحث إثبات الصفات يكاد يكون بديهيا بعد أن أثبتنا الوجوب أو وجوب الوجود. حاصل الكلام أننا عندما نقول أن الواجب موجود، ووجود الواجب هو عين الغنى وعدم الافتقار، وأنه صرف الوجود، وأنه لا يشوبه العدم، وأنه لا يشوبه الفقر، هذه التعابير التي تعبر عن حقيقة الوجوب بنفسها تثبت كمال الوجود. بيان هذا الأمر أننا في أكثر من مرة قدمنا أنه لا فرق بين الوجود وكمال الوجود. هذه النقطة كتير مركزية، لا فرق بين الوجود وكمال الوجود، بل إن كمال الوجود هو مرتبة من مراتب الوجود. لأنه إذا قلنا أن لأننا إذا قلنا أن الكمال هو غير الوجود، ولا غير للوجود إلا شو بغير الوجود؟ إلا العدم، لا غير للوجود إلا العدم. فالكمال في حقيقته هو وجود أشد، وجود في مرتبة عالية، جيد؟ فلا يمكن أن نقول أن الوجود ينفك عن الكمال، بل الكمال هو اشتداد الوجود، كالنور. عندما نقول مثلا هذا النور ضعيف وهذا النور أقوى، هل نقصد هني في دقة، هل نقصد من النور الضعيف أننا جئنا بنور وأضفنا له الضعف، والنور القوي أننا جئنا بنور وأضفنا له القوة، أم نورية النور الضعيف هي نورية النور القوي، ولكن هي نور واحد ذو مراتب؟ تشكيك. فالنور واحد، والضعف والظلمة ليست أمرا يضاف إلى النور فيصبح النور ضعيف. الآن عندي نور رشيت له شوية ظلمة فصار نور ضعيف، لاحظت كيف؟ لا، الظلمة هي أمر عدمي، هي عدم النور. فاشتداد النور وكمال النور هو في عين كونه نور، ولكن هو نوع من التشكيك في المراتب، والتشكيك في المراتب واضح شو معناه. نفس الأمر في الوجود وكمال الوجود، الوجود هو عين الكمال والكمال هو عين الوجود، لأن لا غير للوجود إلا العدم، فكلما اشتد الوجود كلما اتسع الوجود ازداد الكمال. فإذا فرضنا أو إذا بنينا على ما أثبتناه سابقا من أن واجب الوجود هو الواجب هو الموجود الذي يحتوي على الإطلاق، على مرتبة الإطلاق من الوجود، وهو واحد لا شريك له، هو مطلق في وجوده مش بالوحدانية. أحد أدلة الوحدانية هي عدم تناهي الوجود، مش هذا اللي ذكرناه وكانش موجود بمتن الشيخ باسل ونحن لقيناه بمتننا، عدم تناهي الوجود. هو وجود صرف، يعني وجود صرف يعني لا يشوبه أي تركيب، لا يشوبه أي عدم، لا يشوبه أي نقص، هذا معنى الوجوب. هو وجود لا متناهي يعني هو وجود مطلق. فإذا ضممنا هذه المقدمة إلى المقدمة السابقة التي هي أن الكمال هو عين الوجود، ننتهي إلى مقدمة أو إلى نتيجة أن من له الكمال، من له الوجود المطلق، من له الوجود الصرف، فكماله مطلق وكماله صرف. هذا هو التحليل الذي يثبت الصفات، لأننا إذا فككنا بين الكمال والوجود، أو إذا قلنا هذا موجود فاقد لكمال، فقدانه للكمال يعني وجوده محدود، وجوده محدود يخالف ما أثبتناه من الواحدية والأحدية. فإثباتنا للواحدية وللأحدية يعني أن وجوده غير محدود. إذا كان وجوده غير محدود فكماله غير محدود، لأنه لا إثنينية بين الكمال والوجود، كما يقول ملا هادي السبزواري في منظومته: إن الوجود أصل كل شرف، أصل كل شرف. وأيضا الإمام إذا بدك سجل، والإمام الخميني في شرح دعاء السحر يبدأ: اللهم إني أسألك من بهائك بأبهاء، وقال في هذا الكلام أن البهاء والشرف والحسن والجمال أصله الوجود، وكلما اشتد الوجود اشتد جماله وحسنه وبهاؤه. وعليه فبنفس دليل وجوب الوجود الذي يعني إطلاق الوجود، نثبت إطلاق العلم وإطلاق القدرة وإطلاق الحياة، يعني إطلاق هذه الصفات وعدم محدوديتها. بناء على هذا الأمر نأتي إلى الآراء التي طرحت حول الصفات الذاتية، وطرح حول الصفات الذاتية تقريبا وجدت 6 آراء. إذا أردنا يعني أن نختصر أو أن يعني نحصي ونرصد الأقوال التي قيلت في العالم الإسلامي، نجدها تربو إلى 6 أقوال في المسألة الصفات الذاتية. الحكماء من الفلاسفة، يعني الحكماء الفلاسفة أيضا، قالوا بأن الصفات الذاتية هي عين الذات وهي عين بعضها البعض، عين الذات وعين بعضها البعض، كما قال الشيخ الرئيس في التعليقات، قال: إن الأول سبحانه وتعالى لا يتكثر لأجل تكثر صفاته. ديك بيانه شو حلو: إن الأول لا يتكثر لأجل تكثر صفاته، لأن كل واحدة من صفاته إذا حققت تكون الصفة الأخرى بالقياس إليه. يعني هي هالصفات هن عين بعض وعين الذات، يعني إذا نظرت إلى وصف العالم وجدته قادرا، فيكون قدرته حياته وحياته قدرته، فتكونان واحدة، فهو حي من حيث هو قادر وهو قادر من حيث هو حي. هذا مبنى الفلاسفة. فإذا مبنى الفلاسفة كفتوى أن الصفات الذاتية الإلهية عين بعضها البعض، من مصداقا مش مفهوما مش ترادف، أن الصفات عين بعضها البعض مصداقا وهي عين الذات. فلا تكثر، فعندما نقول أن الله عالم لا نقول أن هناك جهة اسمها الله وجهة اسمها العالم، هاتان الجهتان انضمتا فشكلوا قضية الله عالم. لا، هو عالم في حق ذاته، هو عالم، علمه هو وهو علمه، وقدرته هو وهو قدرته وعلمه قدرته وقدرته علمه. يعني عينية الصفات مع بعضها البعض مصداقا وعينيتها مع الذات. هذا اللي نحن بنسميه التوحيد الصفاتي. فإذا هذا هو التوحيد الصفاتي. والدليل على هذا الأمر فرض مرة منجيب القول الحكماء والدليل عليه. الدليل على هذا الأمر عند الحكماء قائم على ثلاثة مقدمات تتبين هذه المقدمات فقط بالتحديق بمعنى الوجوب. المقدمة الأولى هي أن الواجب بالذات علة تامة ينتهي إليه كل موجود ممكن، وهذا ما أثبتناه في الدروس السابقة أن الواجب هو علة الكل ممكن. هذا الأمر الأول مبني على ما سبق، يعني كل ما هو ممكن قد أعطي الوجود من الواجب، فالواجب علة كل ممكن. ثاني المقدمة الثانية هي أن كل كمال وجودي في المعلول فعلته في مقام عليته واجدة له بنحو أعلى وأشرف. نقصد بهذا الأمر هو اللي نعبر عنه أنه فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. إذا كان الواجب علة لكل معلول ممكن وعلة لكل ممكن الموجود في الخارج، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية قد حقق أن العلة حاوية لكل كمالات معلولها وإلا ما صدر المعلول عنها. فإذا وجد في المعلول علم فلا بد لعلته أن تكون واجدة لهذا العلم. ويتضح هذا الأمر بما قدمت من أن الكمال ليس غير الوجود، فمعطي الوجود معطي الكمال. فإذا كان الواجب علة كل ممكن فالواجب علة كل كمال في الممكن. فهذه هي المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة أنه قد حقق في مباحث التوحيد الذاتي أن الواجب وجوده صرف ومطلق واحد أحد. فإذا كل كمال موجود في الممكن فهو متحقق فيه ووجوده مطلق ووجوده صرف. طيب شو بنوصل بهذه المقدمات الثلاثين؟ في الممكن علم وقدرة وحياة، هذا في الممكن، ووجود الممكن من الواجب، فالواجب هو علة الممكن، هي المقدمة الأولى. والمقدمة الثانية اللي بتقول أن كل كمال موجود في المعلول لابد أن يكون متقدما في الوجود في علته، أو بتعبير أدق أن مفيد الوجود هو مفيد الكمال، فإذا أفاض الوجود فقد أفاض الكمال، ففي الواجب علم وقدرة وحياة. هذه المقدمة الثانية بتثبت لنا أن في الواجب علم وقدرة وحياة. المقدمة الثالثة التي هي الإطلاق اللي هي الوحدانية والصرافة أو البساطة اللي هي الأحدية تثبت أن الصفات مطلقة تثبت أن الصفات مطلقة وصرافة الوجود وبساطة الوجود يعني عدم تركب الوجود تثبت أن هذه الصفات عين بعضها البعض وعين الذات. كيف؟ لأن لو لم تكن الصفات عين بعضها البعض أو عين الذات لكانت الذات مركبة من الصفات، لكانت الذات من جهة منها هي علم وبجهة تانية هي قدرة وبجهة تالتة هي حياة. تركب الذات من العلم والقدرة والحياة ينافي كونه أحد، كونه بسيط، كونه غير مركب. فإذا من خلال الوحدانية نثبت اشتمال الواجب على كل الصفات الكمالية بنحو الإطلاق، وبالبساطة وصرافة الوجود والأحدية نثبت أن هذه الصفات ليست مركبة أو لا تتركب منها الذات. فينتج منها يعني تنتج هذه المقدمات أن الصفات الكمالية موجودة عند الواجب ولدى الواجب بنحو مطلق بسيط. شو يعني مطلق بسيط؟ يعني مطلق ولا تكثر فيها، يعني هي عين بعضها البعض. واضح كلام الحكماء؟ حدا عنده أي إشكال؟ جيد، هذا هو كلامهم وهذا هو الموافق لكلمات أهل البيت عليهم السلام. وسنأتي نحن في الأمر الثالث على ذكر أو في التنبيه الجاي على ذكر النصوص الدينية التي تشير إلى هذا الأمر. يعني لكن الإمام الصادق بعطيك أنا لمحة، الإمام الصادق بيجي الواحد بيقول له ربك قادر عالم؟ طبعا. بقوم بقول له الإمام الصادق هو قادر في نفسه، عالم في نفسه. بيرجع بيقول الإمام الصادق مثل بيتنبه، بيقول ولست أقصد في نفسه أنه شيء وعلمه شيء آخر، بل هو علمه، بل هو علم كله، قدرة كله، حياة كله. بقول هيك الإمام الصادق، بيرجع بيتنبه الإمام الصادق بيقول ولست أقصد أعني من قولي كله أن لا أنه كل له بعض، بقول بل قدرته علمه، علمه قدرته. هيك بيصرح بالكافي بالباب الأول، لاحظت؟ فهو بيقول هو علم كله، أثبت الإطلاق. بس بتاني فقرة بقول الإمام الصادق بيقول ولست أعني بأن علمه كله يعني الكل له بعض، بل علمه قدرته، قدرته علمه يعني عينة الصفات مع الذات. فإذا هذه المقدمات توصل إلى أن كل كمال مفروض، مفروض الوجود في الممكن، موجود بنحو مطلق صرف في الواجب. مطلق يعني علم المطلق، قدرة المطلقة، حياة المطلقة. صرف يعني هذه المطلقات، العلم والقدرة والحياة، مش مركب منا الواجب، بل هي موجودة بنحو بسيط صرف. فإذا كان الأمر كذلك تنتج النتيجة التالية أن الصفات هي عين الذات، والصفات هي عين بعضها البعض. هذا هو المختار، هذا هو القول المنصور من علمائنا ومن فلاسفتنا ومن النصوص الدينية كما سننبه عليه لاحقا. القول الثاني، القول الثاني هو القول، قول منسوب إلى الأشاعرة بالنسبة للصفات الذاتية، الذين قالوا أن الصفات الذاتية معان زائدة على الذات لازمة لها وهي قديمة بقدمها. هلا مفترض لازم أنتوا لحالكم تردوا، شو عم بقولوا الأشاعرة؟ عندنا ذات وعندنا صفات زائدة على الذات، هي مش عين الذات،
صار في تركيب.
أحسنت، زائدة على الذات ولكن قديمة، يعني عندنا ذات زيد عليها علم، زيد عليها قدرة، ولكن هذه الزيادات قديمة، قديمة. والجواب صار واضحا، إذا كانت هذه الصفات، إذا كانت هذه الصفات الزائدة على الذات هي واجبة، فلازم من ذلك تعدد الواجب. صار عندنا القدماء الثمانية، حتى هندون هذا المذهب بيسموه، بتلقوه بالمصطلح القدماء الثمانية. من هن القدماء الثمانية؟ الذات، الذات والعلم والقدرة والحياة والسمع والبصر والكلام والإرادة. تطلع الأقانيم الثمانية يعني. فالأول إيراد يرد على الأشاعرة، أيها الأشاعرة إن قولكم أن الصفات زائدة إما أن تعنوا به أن هذه الصفات هي واجبة الوجود، فإن كان قولكم هذا فكونها واجبة الوجود يؤدي إلى تعدد الواجب، وقد رددنا تعدد الواجب بدليل الوحدانية أن الواجب واحد غير متعدد. وإن كان قولكم لا، هي ليست واجبة إنما ممكنة، فنسأل ممكنة فمن أوجدها؟ إذا قلتم أن الذات هي التي أوجدتها، نأتي على ذكر المقدمة الثانية أن الذات لابد أن تكون مشتملة على الكمال المفاض. فهمتوا قولي شو هو العمون؟ الأشاعرة شو قالوا؟ الأشاعرة قالوا الصفات زائدة على الذات ولكن قديمة، قديمة. طبعا ليش قالوا قديمة ما قالوا واجبة؟ من بيقول لي ليش قالوا قديمة ما قالوا واجبة؟
بالقدم الزمان.
أحسنت، لأنه هني أصلا ما عندهم وجود، عرفت كيف؟ فنحن نسأل هذه الصفات إما واجبة أو ممكن، جيد؟ إذا واجبة صار تعدد الواجب، وهذا نفيناه بدليل الوحدانية. إذا ممكنة فإذا هي نسأل من أوجدها، إما أوجدها الواجب، من أوجدها؟ إذا أوجدها الواجب فنصل إلى أن الواجب، الواجب الذي يعني أوجدها الواجب أي الذات، يعني هن شو بيقولوا ذات وصفات زائدة، نسأل هذه الصفات الزائدة واجب تعدد واجب من في بالوحدانية، هذه الصفات الزائدة ممكنة فمن أوجدها؟ بتقول الذات، بيقول لك الذات إذن علتها، وإذا كانت الذات علتها فلا بد أن تكون الذات مشتملة على الكمالات المفاضة، فلا بد أن تكون الذات فيها علم وقدرة وحياة. ما بتخلق علم وقدرة وحياة مع أنه أنتم قولكم أن الذات في مقام نفسها خالية عن العلم والقدرة والحياة، وإنما العلم والقدرة والحياة معان مضافة. فإذا كون الواجب أو الذات هي التي أوجدتها يبطل قولكم، أو كون غير الواجب أو غير الذات هي التي أوجدتها هذا خلاف الفرض، أنه أنتم عم تفرضوا لي أنه ما في واجب أو قديم إلا هي والذات. فإذا قول الأشاعرة مردود، لأنه إما يؤدي إلى تعدد الواجب أو يؤدي إلى خلاف الفرض، خلاف فرض، لأنه نحن إذا قلنا أن الذات هي التي أوجدت هذه الصفات، إذا أوجدت هذه الصفات يعني الذات مشتملة عليها، لأنه ما فيها توجد وهي خالية منها. إذا قلتوا لي خالية منها فمعاش بتصدر، لأنه المعلول لا يصدر عن علة خالية عن الكمال الموجود بالمعلول. فإذا أوجدت نفسها دور، طبعا هذا الفرض أصلا خلاف فرض أنها قديمة باصطلاح. فإذا كلام الأشاعرة لا ينتهي إلى محصل، لأنه خلاف الأحدية والوحدانية. هذا مع التسليم أننا نقول يا عمي إذا كانت الذات أو الواجب مركب من الذات والصفات هذا أيضا خلاف الأحدية، فلا بد أن ننتهي إلى أن الواجب صفاته عين ذاته لا أنها زائدة على ذاته. هذا كلام الأشاعرة ورد كلامي، واضح الرد؟ هذا رد الأشاعرة. القول الثالث هو القول المنسوب إلى الكرامية، وهي فئة من المتكلمين منسوبة إلى محمد بن كرام السجستاني، وهم من المجسمة، وهم من الفئة القريبة جدا للأشاعرة. المهم هؤلاء الكرامية يعني زادوا الطين بلة، قالوا أنها صفات زائدة على الذات لكنها حادثة، كرمال ما يوقعوا بشبهة القدماء. لأنه إذا قلنا أنها غير حادثة يعني إذا قلنا أنها قديمة صار تعدد واجب، فهن لا يهربوا من تعدد الواجب. قالوا الذات أحدثت الصفات، وهذا قول يعني قول بأن الصفات حادثة. نسأل إذا كانت الصفات حادثة يعني هي غير قديمة، يعني هي ممكنة، إذا كانت هي ممكنة فإذا الذات هي التي أوجدتها، إذا كانت الذات هي التي أوجدتها بقانون السنخية بين العلة والمعلول، يعني بقانون فاقد الشيء لا يعطي، لابد أن تكون الذات قبل وجود الصفات المخلوقة حسب قول مشتملة عليها. فهذا الكلام أيضا لا يصل إلى محصل، فضلا عن أنه هذا القول والقول السابق يعني أن الذات في مقام ذاتها خالية عن الكمال. لما نقول نحن أن الصفات زائدة يعني هي في مقام ذاتها لا كمال فيها، هذا خلاف وجوب الوجود. هذا القول الثالث. القول الرابع هو قول منسوب إلى المعتزلة، وهو قول ضعيف، وهو القول الذي يعبر عنه في كتب الكلام بالنيابة، نيابة الصفات عن الذات. شو بيقصده؟ بسيط جدا تصويره ولكن أيضا بسيط رفعه. بقولوا يا عمي لما نقول الله عالم ما قصدنا أنه صفة ذاتية وموجودة بالذات، لا، عالم يعني كل الصفات فعلية، يعني في يعني هو يفعل كفعل العالم، مش معناته هو في ذاته عالم، يفعل كفعل العالم. يعني نرى فعل الله فنجد أن فعل الله متقن فنقول أنه عالم تجوزا، ولكن عندما نقول أنه عالم يعني فعله متقن، عندما نقول أنه قادر يعني فعله محكم وإلى آخره. فلا نقصد من العالم والقادر إلا أوصاف لفعله، ولكن ذاته ما لا توصف بالصفات الذاتية. وقد تبين الرد على هذا الأمر سابقا، لأنه حتى لو سلمنا بأنه قد فعل المحكمات وفعل المتقنات، فنسأل ألا يجب أن يكون الإتقان ناشئا عن صفة من ذاته؟ طب إذا هو فعل الإتقان، فعل المعلوم، فعل المحكم في الخارج، هذا المحكم المتصف بأنه محكم أليس معلولا؟ إذا كان معلولا فلا بد أن تكون كمالاته موجودة في علته، فإذا لابد أن تكون العلة مشتملة على العلم والحكمة والقدرة والحياة. هذا الرد عليهم. القول الخامس أو قول الخامس هو قول الذين قالوا بأن إثبات الصفات هو بمعنى سلب الصفات. هذا اللي نحن بدنا نحكي عن ابن ميمون. وابن ميمون والقاضي سعد القمي وغيرهم قالوا في الحقيقة نحن لا نقول أن الله متصف بالصفات الذاتية، لا، بل حقيقة الصفات هو سلب الوصف. يعني عندما نقول الله عالم يعني غير جاهل، عندما نقول الله قادر يعني غير عاجز. لا نقصد من قولنا الله قادر أن هناك شيء اسمه القدرة في ذاته، لا نقصد هذا الأمر. نقصد أنه غير جاهل، يعني نقصد فقط سلب الصفة، وهو اللي هو قول المنكر. في الحقيقة أن هذا القول ضعيف جدا جدا جدا، ويقول ويمكن يعني رده بنفس ما قدمناه، وهو السنخية بين العلة والمعلول، أو ما إذا بدك عبر عنه أن فاقد الشيء لا يعطيه، وأن كل كمال في المعلول فهو موجود على نحو لائق بعلته، فإذا كانت علته مطلقة فهو موجود على نحو الإطلاق. فإذا نقول أن العلم، نأتي إلى العلم الموجود والمتحقق والذي نعرفه، العلم في الحقيقة هو كمال في الممكنات، فلا بد أن تكون العلة مشتملة على هذا الكمال بنحو أشد باعتبار إطلاق الوجود. فقولكم بأن العلم هو عدم الجهل يعني أنكم تقولون أن العلم الموجود في الخارج والقدرة والحياة الموجودة في الخارج الذات غير متوفرة عليها، غير متوفرة عليها. يعني بفهمنا لاشتمال كمالات المعلول في العلة أو لاشتمال العلة على كمالات المعلول نفهم معنى الاتصاف، نفهم معنى اتصافه بالعلم. قولكم أننا لا نصفه بالعلم يعني أنتم تسلمون بنوع من البينونة والفارق بين كمالات المعلول وعلته. إذا سلمتم بأن المعلول محتوى على كمال ما، فلا بد لعلته التي أفاضت وجوده وكمال وجوده أن تكون مشتملة على نفس الصفات بنحو أليق وبنحو مطلق. فهو لا يعدو أصلا القول بنفي الصفات، لا يعدو أن يكون لقلقة لسان أولا، وثانيا أنه يخالف القاعدة القائلة بأن كل كمال في الممكن لابد أن يكون مشتملا أو أن تكون العلة مشتملة عليه بنحو يليق بالعلة. فهو سريع الدفع. هذا مضافا إلى أن قولكم أن الكمال أو الصفات الثبوتية أو الذاتية ترجع إلى السلب يقابله دعوة أخرى، هي أن الصفات السلبية ترجع إلى الثبوت. لاحظتم كيف؟ يقول مثلا العلامة الطبطبائي في بعض عباراته، يمكن ما جبتش، يقول العلامة الطبطبائي في بعض عباراته أن في الحقيقة أن الصفات تنقسم إلى إيجابية وسلبية، ولا تكون الصفات السلبية إلا سلب سلب. لأنه لما نقول الله متصف بأنه غير جسم، الله لما هنا قالوا الله عالم يعني غير جاهل. طيب شو يعني جاهل؟ الجهل مش هو عدم ملكة العلم؟ العجز مش هو عدم ملكة القدرة؟ فقولنا الله غير جاهل يعني هو غير غير عالم، فترجع الصفات السلبية إلى شو؟ إلى سلب السلب. فترجع بذلك الصفات السلبية التي حقيقتها سلب السلب إلى إيجاب الكمال، لأن سلب السلب شو؟ إيجاب. فنحن منقول يعني منشلكم دعواكم من جذورة، أنتم تقولون الصفات الذاتية ترجع إلى الصفات السلبية، نحن نقول الصفات السلبية ترجع إلى الصفات الثبوتية والذاتية، لأن سلب السلب كمال وسلب السلب إيجاب. لأن نفي النفي إثبات، كقولنا من ليس بجاهل ومن ليس بعاجز الراجع إلى العالم والقادر. طيب فإذا سلب الصفات الذاتية يقول أولا الرد الفلسفي والعقلي على سلب الصفات وأن كل الصفات ترجع إلى السلب، أنكم إذا سلبتم الصفات عن الذات فقد جعلتم الذات علة لكمال غير مشتملة عليه، هو مخالف لفاقد الشيء لا يعطي. فإذا أعطت العلم لابد أن تكون مشتملة على العلم بنحو لائق بها إطلاق وبساطة. مضافا هذا واحد. اثنان، مضافا إلى أننا نقلب الطاولة أصلا، نقول أن سلب السلب إيجاب وحقيقة الصفات السلبية ترجع إلى الإيجاب، لا أن الصفات الإيجابية ترجع إلى السلب. حقيقة الجهل هو عدم العلم، مش حقيقة العلم أنه عدم الجهل. أنتم قلتم أن العلم هو عدم الجهل وكأن العلم هو عدم ملكة الجهل، بينما الحقيقة أن العلم هو الأمر الوجودي والجهل هو الأمر العدمي لا العكس. فلا بد أن ترجع الصفات السلبية إلى الصفات الإيجابية. هذا القول الخامس. القول السادس والأخير هو أضعف الأقوال، هم قالوا نحن نقول مقولة الحكماء، الصفات عين الذات والصفات عين بعض البعض، ولكن وقعوا بشبهة وهي أن الصفات بين ترادف، يعني علم هو قدرة. وهذا الكلام وإن صرح به البعض يعني، ولكنه كلام ضعيف جدا لأنه يرجع إلى اشتباه المصداق بالمفهوم. أنتم نحن الحكماء قلنا أن الصفات عين بعض البعض، وعين الذات نقصد مصداقا عين بعض البعض وعين الذات. أنتم فهمتم من العينية أنه المفاهيم هي عين بعض البعض، فكأنكم فهمتم أن العلم يرادفه القدرة. هذا مضافا إلى أنه هذا إشكال لغوي أنه الترادف، ويكفي للدفع هذا الإشكال الرجوع لمعاجم اللغة التي تقول أن العلم مفهومه غير القدرة. فإذا تحصل مما تقدم الأقوال الستة في مسألة الصفات الذاتية، ووصلنا إلى أن كل الأقوال التي طرحت غير القول الأول الذي هو قول الحكماء، وكما سنبرهن أنه قول أهل البت عليهم السلام في نصوصهم، هي أن الصفات عين بعضها البعض بمطلق الصرافة، وهي عين الذات بمطلق الإطلاق والوحدانية. والحمد لله رب العالمين.